بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الأقوال والأفعال والهيئات والأحوال والتصرفات التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأشياء التي يكرهها الله عز وجل ويكرهها رسوله عليه الصلاة والسلام. لعلي في هذا اليوم أتحدث عن مسألة غاية في الأهمية، وهي ما يتعلق بتزكية النفس، بتزكية النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يزكي الإنسان نفسه، بل ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتزكية النفس هو الحكم على النفس بقبول العمل، وأيضا أن يرى أن الإنسان نفسه وأنه أفضل من غيره من خلق الله عز وجل، وأن كل عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل هي مقبولة. ولا شك بأن هذا مدخل من مداخل إبليس على ابن آدم، ولذلك جاء في الحديث: لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله أو صمته، قال: فلا أدري أكره التزكية أم لا. لا أدري، يقول أكره التزكية أم لا، فلا بد من غفلة أو رقدة. والمعنى بأن الإنسان يبتعد عن تزكية النفس ويحرص على هضم حق نفسه، فإن من خاف أمن، من خاف أمن. ويقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، وهذا من عدم تزكيتهم لأنفسهم. فأبو بكر الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وهو من هو رضي الله عنه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أبعد الناس عن تزكية النفوس، وكانوا يتهمونها. وشيء طبيعي، سبحان الله العظيم، كل من اتهم نفسه بالتقصير ارتقى وارتفع وعلى، وكل من زكى نفسه انخفض واتضع وضعف. وهذه سنة سبحان الله في الخلق والعباد. ولذلك ربنا جل وعلا نهى عن تزكية النفس، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. والله جل وعلا يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالزاكي المزكي من حسنت أفعاله وزكاه الله عز وجل. فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه. أرأيت الآن لو أن جاهلا زكى نفسه بالعلم، هل يقال أصبح عالما؟ ما يمكن أن يقال بأنه أصبح عالما، بل إنه باق على جهله. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي يمتن على من يشاء بالفضل، قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فلولا فضل الله ما اهتدى أحد ولا أسلم أحد ولا تصدق أحد ولا صلى ولا صام ولا عمل عملا صالحا. فالله عز وجل له الفضل في الأولى والأخرى، وله المنة والنعمة ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يثني على آخر قال: ويلك، قطعت عنق صاحبك. يكررها عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: من كان مادحا أخاه، من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلان والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم، إن كان يعلم ذلك منه. ولأجل هذا من المهم جدا أن الإنسان يتهم نفسه ولا يزكيها، وكلما فتح الشيطان عليه هذا الباب يغلقه، لأن هذا الباب من أخطر الأبواب، يقود إلى الرياء ويقود إلى العجب ويقود إلى جملة من الأمراض التي تهوي بالإنسان في هوة سحيقة ما لها من قرار. نسأل الله تعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، إنه هو المولى ونعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شات راديو. أنا خراشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشد.
مساء الخير على الجميع.
سيك بالعافية، تفضل.
أرحب فضيلة الشيخ الدكتور فرحان العنزي.
حياك الله، يا مرحبا.
الله يحييك. طال عمرك، أنا عندي سؤالين.
نعم.
ما أدري كيف يعني أسألهم. المهم، في لما وأعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني إذا كان تقي يتعوذ، ما نفهم هذا الشيء، هذا واحد. وبعدين في هل صحيح أن مقولة وما منكم إلا واردها؟
الآية مقولة وإن منكم
إلا واردها،
إلا واردها. نعم
نعم. هل هذا يشمل الصحابة الأنبياء كذا يعني؟ هذا مقصدي.
شكرا جزيلا. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد.
شكرا شكرا.
حياك الله. نعم أخ محمد، تفضل.
مرحبا، كيف الحال الشيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ. أنا عندي رخصة فقط، أنا عندي رخصة يعني اسم رخصة باسمي فقط، وهذا الرجال اللي شارى رخصة من عندي فتح محل خياطة يعني ثياب رجال وهذا.
نعم.
هل فيها حاجة علي يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد فضل الشيخ أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الله يحييك
بالشيخ، وإياك الله بارك فيك.
السؤال فضيل الشيخ، هل ورد من عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوم 16 من الأيام البيض، يوم 16 من الشهر الهجري، هل هم الأيام البيض هذا؟ هل هي مسألة خلافية 13 14 15 أو 12 13 14؟ هل 16 من هنا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد فضيل الشيخ براشد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس عندي سؤال، في أي حالة يعتبر الموضوع اللي بقول لك عليه قمار أو غير قمار؟ الآن نحن شركة تنظيم فعاليات رياضية، تمام، وأعلننا مثلا بننظم بطولة رياضية في أي لعبة، وقلنا مثلا الآن بنحط جائزة بقيمة 5000 درهم مثلا، وفي رسم اشتراك للجائزة، رسم اشتراك للبطولة خلنا نقول 100 درهم، تمام ولا لا؟ الآن
من يدفع ال 100 درهم؟
نعم،
الفرقة تدفع ال 100 درهم؟
اي نعم، الفرقة، أو إذا كانت فرق فالفرق تدفع ال 100 درهم، وإذا كانت فردية فكل لاعب راح يشارك يدفع 100 درهم. فهل هذا الموضوع يعتبر قمار؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، في حالة خلنا نقول مثلا لا، نحن مثلا أعلننا أن والله الجوائز 5000 درهم، زين، وخلاص التزمنا بالموضوع هذا، جاء مثلا المشاركين أقل من 10 أشخاص أو 15 شخص فما كملنا 5000 يعني، تمام ولا لا؟ فالآن منظم البطولة راح يحط من جيبه خلاص، هو أعلن مبدئيا يعني في الحالة الأولانية أعلن ويول المشاركين أكثر من العدد، فأخذ الفائدة له من عشان يعني نظم البطولة وتعب وكذا ووزع جوائز. الحالة الثانية لا، انتظر شاف إذا 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 المشاركين كملوا العدد المطلوب بيعلن عن الجائزة، وإذا ما كملوا على المطلوب ما بيعلن. ليش؟ لأنه ما يبي يحط من جيبه. في أي حالة راح تكون قماشة
إن شاء الله. إن شاء الله. واضح راشد، جزاك الله خير. نعم سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
كيف الحال؟ عساكم طيبين.
الله يبارك فيك بسلطان، يحفظك.
طال عمرك الشيخ، عندي سؤالين الله يسلمك. لأن أنا البارحة تكلمت مع ريال قلت له يا أخي بالنسبة لصلاة الوتر بالنسبة للناس اللي يصلون عن طريق مذهب إمام أبو حنيفة، فهم يصلون ركعتين ويجلسون في التشهد ويردون يصلون ركعة ثالثة، قال يا أخي صلاتهم باطلة. قلت يا أخي ما 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 تقدر تقول باطلة، ما يعني ما أنت ما تقدر تفتي في الموضوع، معناته في 100 مليون شخص يصلون نفس الطريقة هذه، فنبغى نعرف هل هذا يعني صلاتهم صحيحة ولا لا بالنسبة للشفع والوتر، بالنسبة للوتر
إن شاء الله
ثلاث ركعات. والسؤال الثاني الشيخ، الحين مثلا أنت تروح قسم الألعاب هاي اللي تحط مثلا فيشة ربحت وما ربحت بالنسبة للأطفال، يعني هاي تعرف أنت اللي موجودات في يعني في المولات في أماكن في ملاهي، فاهم علي الشيخ؟ أنت
تضع مثلا دراهم
وتشتري مثلا تشتري أنت فيشة بعشر دراهم أو أي أو تحط مثلا
يعني يعتبر دراهم، ثم أنت تشارك في اللعبة قد تربح وقد تخسر،
اللعبة تربح أو ما
أو
تربح
أو تخسر،
حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بسلطان. نعم جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ راشد، فالشيخ يقول قول عز وجل أعوذ بالرحمن منك في قول مريم عليه السلام، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، كيف يقول تعوذت منه إن كان تقي؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية وردت حينما اعتزلت مريم أهلها وذهبت مكانا شرقيا وقصيا، فاجأها جبريل عليه السلام وكان في صورة آدمي، فلما راعها هذا الأمر قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت من أهل التقوى وممن يراقب الله ويخاف الله عز وجل أعوذ بالرحمن منك، والمعنى هي تذكره بالله، وليست المسألة على الشرط، يعني إن كنت تقيا أعوذ بالله منك وإن كنت غير تقي فلا أعوذ بالله منك كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما هذا يجري مثل ما يقول بعض الناس لشخص يعني إن كنت ممن تخاف الله لا تفعل هذا الفعل، أعوذ بالله منك إن كنت ممن يراقب الله عز وجل، هذا المعنى، هذا المعنى. بارك الله في الجميع،
جزاك الله خير. فضل الشيخ يقول أيضا الآية الأخرى وإن منكم إلا واردها، يقول هل فضل الشيخ يشمل، هل هذه الآية تشمل الأنبياء والصحابة والصالحين؟
الحمد لله، هذه الآية حقيقة تفسيرها مما يعني أشكل كثيرا على أهل العلم في القديم والحديث بناء على هذا المفهوم الذي ذكره الأخ السائل، فمن أهل العلم من قال بأن الجميع يمر على الصراط المنصوب على متن جهنم، قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فمن أهل العلم من قال بأن وإن منكم إلا واردها يعني النار، فينجي الله عز وجل الذين اتقوا، وأما الكفرة والمشركين فيكردسون في النار، ومن أهل العلم من قال وإن منكم يستثنى من زكاهم الله عز وجل وحكم لهم بالجنة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا المقصود فيه المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها يعني النار من فوق الصراط، فينجو أهل التقوى ولا تمسهم النار، وأما من استحق النار فيسقطون فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول عندي رخصة باسمي ويقول هذا الشخص الذي يعني فتحت له الرخصة أو أخذت له الرخصة يقول فتح محل خياطة ملابس رجالية، فيقول هل علي شيء في ذلك؟
الحمد لله، الأصل جواز فتح محلات الخياطة لا بأس بذلك ولا حرج عليك بالنسبة لك، لكن أوصه بأن لا يخيط إلا على وفق السنة، يعني يعتني بهذه المسألة فيجنب الرجال مثلا مسألة الحرير، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير والذهب على الرجال، وكذلك مسألة الإسبال وغير ذلك يتنبه لها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول هل ورد في السنة أن اليوم السادس عشر من الشهر العربي يكون من الأيام البيض؟ يقول هل هي تحديد الأيام البيض هل هي مسألة خلافية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لتحديد الأيام البيض نعم مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي أحفظه أن الخلاف في اليوم الثاني عشر وليس في اليوم السادس عشر، هذا في حدود اطلاعي وعلمي، فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأيام البيض هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، لكن الأول هو الأصح كما ذكر ذلك أهل العلم أهل التحقيق، ويروون في هذا أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية الأيام الثلاثة، هذه لو صامها من جميع أيام الشهر فإنه قد أتى بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما رتب عليه من الفضل، لأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر، وبعض العلماء لا يجعلون هذا من قبيل المطلق والمقيد، وإنما يقولون من أي شهر، لكن الأفضل أن يصوم الأيام الثلاثة البيض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. براشد يقول فضيلة الشيخ متى يعتبر هذه المسائل أو تعتبر هذه المسائل قمار؟ يقول عندنا شركة تنظيم فعاليات رياضية، ويقول إذا حددنا مثلا الجائزة بقيمة 5000 درهم، وهذه 5000 رسوم اشتراك من الفرقة، كل فريق مثلا 100 درهم وكل لاعب 100 درهم، هل يعتبر ذلك من القمار؟ ويقول فضيلة الشيخ مثلا إذا لم نكمل 5000 كان العدد أقل، فإن في بعض الأحيان يقول منظم البطولة قد يدفع من جيبه، وفي حال الزيادة قد يأخذ الزائد له، فيقول أيضا هل هذا يعتبر من قبيل؟
الحمد لله، أولا لا بأس بإقامة الفعاليات الرياضية التي تقوم على بناء الأجسام وتقوم على اللهو البريء ويتنافس الشباب مثلا في مثل هذه الأشياء، فهذا مما هو مشروع وقد دلت السنة على ذلك ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على مجموعة من الشباب يترامون فرمى معهم عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعتنون بهذا الجانب، فلا بأس أن يعتني الشباب بالرياضة وبالأشياء التي تبني أجسامهم وعقولهم، هذا شيء طيب. الأمر الثاني ينتبهون إلى قضية ما يسمى بالمراهنة، وهي أن يدفع كل طرف مبلغا من المال، هذا المبلغ قائم وهذه اللعبة قائمة على الغنم أو الغرم، فيحصل إما أن يكسب وإما أن يخسر، فهذا نوع من أنواع الميسر، ولذلك الحل في مثل هذه القضايا أن يتولى طرف ثالث وضع الجائزة، أن يتولى طرف ثالث وضع الجائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، وأما بقية المسابقات هذه فإذا كانت الأموال هذه مبنية على الغنم والغرم فهذه لا تصح ميسر، لكن أن يدخل طرف ثالث مثل جهة معينة أو شخص يتبرع ويقول الفائز أعطيه كذا جائز، أما هم لا، إلا إذا كان ما يتعلق بخدمة المكان كأن يطلب بعضهم من بعض دفع مبلغ لتهيئة ملعب لشراء حديد لكذا، ممكن في هذه الحالة لأنه هذا لا يدخل في الجوائز، أما الجوائز لابد أن يكون طرف ثالث ولا يصح بمثل هذه الطريقة اللي ذكرها الأخ السائل، لأن هذا نوع من أنواع الميسر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. سلطان فضل الشيخ سأل عن صلاة الوتر، يقول فضل الشيخ إذا صلىها 3 ركعات جلس في الركعة الثانية ولم يسلم تشهد ولم يسلم، ثم يقول قام إلى ثالثة ويقول سلم في الثالثة، فيقول فضل الشيخ هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي الوتر ورد على صفات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك أنه سرد 3 ركعات لم يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وأيضا صلى 5 ركعات لم يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وأيضا صلى 7 ركعات وتر لم يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وأيضا صلى 9 ركعات جلس في الركعة الثامنة فتشهد ثم قام ولم يسلم فأتى بالتاسعة وسلم، وأيضا صلى 4 تسليمات يعني 8 ركعات سردا، ثم صلى 3 سردا، صلى 3 سردا أصبح المجموع 11 ركعة. هذا هو هذه الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى بهذه الطريقة وتر، هذا يسمى وتر. أما إذا فصل بينهما بتسليم فلا تسمى إلا الأخيرة وترا. بالنسبة يعني تشبيه الوتر بالمغرب، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب، لكن ما نستطيع أخي الفاضل إبطال الصلاة، ما نستطيع إبطال الصلاة. وهناك مذهب من المذاهب معروف بأنه يرى مشروعية هذه الصلاة، ولعله اشتبه عليهم ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في الركعة الثامنة ثم قام وأتى بركعة ركعة الوتر، فلعله من هذا الباب، ولذلك الحكم ببطلان الصلاة ما ينبغي الجزم به والجرأة عليه، لكن يقال أن السنة هو السرد وليس تشبيهها بالمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. مصطفى تفضل.
أهلا بك أخي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصطفى.
حياك أخي، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك حفظك.
أنا بس عندي سؤال، أنا ليه حساب هنا جاري في بنك مش إسلامي، وعندي كريدت بستخدمه إن أنا بجيب مشتريات وبدفع القسط دايركت، بستفيد يعني بميزة التقسيط.
تستفيد ماذا؟
بستفيد بميزة التقسيط، ميزة التقسيط الموجودة في البنك إن أنا أشتري بالكريدت وأقسط مثلا على 6 شهور أو على كده.
نعم نعم.
ما باخدش ويزيد عن الشهر فيتحسب عليا فوائد يعني. تمام؟
يعني تدفع قبل أن تأتي عليك فوائد.
أيوة تمام، بس هو في ميزة أن أنا أقسط مثلا أشتري زي مثلا موبايل أو حاجة وأقدر أقسط على 6 شهور، فهو بياخد بس رسوم إجراءات لكن ما بياخدش، ما بزودش عشان يتعمل عليها فوائد
إن شاء الله.
فأنا البنك يكلمني وقال لي في أوفر عندنا أن أنت تاخد 90% من الكريدت بتاعك اللي موجود اللي احنا سامحين لك بيه على أننا تسدده في خلال سنة، وهناخد منك بروسيسنج فيز اللي هي اجراءات 2% ومفيش اي اضافات كل شهر ولا في حاجه ولا في اي زياده في الفلوس يعني دوت عشان انت عميل عندنا كويس او يعني بالمعنى دوت
من غير فوائد.
من غير فوائد في بروسيسنج فيز 2% ودي وتسددها على خلال سنه 12 شهر بس، مش مطلوب اكتر من كده، ما تزيدش عن كده يعني. فانا السؤال، هل لو خدت الفلوس ديت استثمرتها جبت بيها ذهب نزلتهم في مثلا مصر وقلت احطهم في بنك اسلامي واخد فايده زياده، بنك اسلامي هيشغلهم في مصر، وطبعا انا باخد ريسك ان العمله بتاعت مصر طالعه ونازله يعني باخد ريسك في الموضوع ده، هل الفكره دي حلال ولا
خلاص
منها اساسا؟ شكرا
يا فندم. جزاك الله خير اخ مصطفى. نعم لفضل الشيخ سؤال بسلطان بالنسبه، يقول في قسم الالعاب الاطفال توجد بعض الالعاب يقول يعني مبنية على الربح أو الخسارة، قل مثلا نشتري بطاقة أو كارت أو غيرها أو فيشة، ثم هذه اللعبة تكون بعشر دراهم مثلا، فيقول قد يخسر هذا الطفل أو يربح.
الحمد لله، عندنا قاعدة في أبواب السبق هذه في الفقه الإسلامي، قاعدة مهمة جدا، وهي أن كل لعبة فيها دفع مال وهذا الدفع قائم على الغرم أو الغنم، فإن هذا قمار، إن هذا قمار. أي مسابقة، أي لعبة قائمة على الغرم أو الغنم، بمعنى يدفع مال ويدخل في هذه المسابقة فقد يربح أو يخسر، هذه ميسر وقمار. الله جل وعلا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكان هذا معروف في الجاهلية ما يسمى ببيع الحصاء أو بشيء من هذا القبيل، ولذلك العلماء متفقون على منع هذا النوع من الألعاب. أما إذا كان ليس فيه دفع أو يدفع لكن قائم على الغنم بالغنم وليس بالغرم، هذا ما في شيء، لكن هنا يدخل في مسألة حظ نصيب أو كذا، هذا مما نهى عنه العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصطفى يقول أنه عنده حساب جاري في بنك غير إسلامي، ويقول عنده كريدت فيشتري به بعض المشتريات يستفيد من التقسيط، يقول أدفع قبل أن يأتي موعد السداد حتى لا تحتسب عليه فوائد، أدفع فقط مجرد رسوم إجراءات فقط. يقول البنك كأنه أعطاه نوع من الأوفر أو شيء من هذا القبيل، يقول فالشيخ 90% يأخذ هذا المال ويقول سدده خلال سنة، ويقول مجرد إجراءات يأخذ رسوم إجراءات 2%، فيقول من غير فوائد. إذا أخذت يقول من باب هذا المبلغ من باب الاستثمار أو غيره، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله. طبعا السؤال طويل، ولكن أنا أختصر الجواب فيما يتعلق بالتقييد لهذه المسألة، بأن بالنسبة لأصل المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكم هنا للاختصاص، والمعنى بأن الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز. الأمر الثاني أن التحريم طارئ، بمعنى أن يرد نص في صورة معينة أو في شرط معين فيكون طارئ. المسألة الأخرى أن أي بطاقة من البطاقات يكون فيها شرط ربوي في أصلها، حتى لو كان الإنسان واثقا من السداد، واثقا من الدفع في وقته، فإن العلماء اختلفوا في هذا العقد، فمنهم من ذهب إلى تحريمه من أصله وقالوا العقد باطل، ومنهم من ذهب إلى تحريم هذا الشرط لكونه ربويا، يعني بمعنى أنه إذا تأخر يدفع غرامة مالية، إذا تأخر في السداد يدفع غرامة مالية، هذا شرط ربوي بالاتفاق، بالاتفاق. لكن العلماء يقول طيب هل العقد صحيح إلا هذا الشرط أم العقد باطل؟ قولان لأهل العلم. الذي يظهر لي بأن العقد باطل ما دام أن فيه شرطا وضع، وهو هذا الشرط مقصود، هذا الشرط مقصود في أصل العقد، فإن هذا يحرم هذا النوع من البطاقات. مسألة أخرى وهي قضية بعض الناس يقول لك والله أنا واثق من نفسي وأنا أقدر أسدد، نقول لسامحنا هذه المسألة ما يمكن الجزم بها، فالحياة حياة الدنيا غنى وفقر وارتفاع واتضاع، ويصبح يمسي الرجل غنيا ويصبح فقيرا، وأمور الأموال فيها المخاطرة والمغامرة، وكم من إنسان كان موظفا فأصبح عاطلا، وكم من إنسان كان يعني في نعمة وأصبح فقيرا، فما يمكن بناء هذه الأحكام على ظنون، خاصة وأن الشرط هنا حقيقة ينقض أصل العقد، فيتنبه الأخ السائل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبيد، تفضل.
ألو،
تفضل أخ عبيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك.
الله يبارك فيك ولابي. الله يسلمك يا فضيلة الشيخ. سعد يقولون يعني فسد صلاتك فسد عملك كله، صنع صلاتك صنع عملك كله، شو اللي فسد الصلاة؟ بنزع كل ما هي تروح
إن شاء الله.
الله يخليك، جزاك الله خير شيخ، جزاك الله.
جزاك الله خير أخ عبيد. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
يحبكم في الله وبارك الله في عمركم وبارك الله في سنواتكم.
جزاك الله خير أخ محمد.
سؤالي لو أنا مثلا اشتريت بطاقة، أنا هذا البطاقة فيها 100 درهم رصيد.
نعم.
وأنا ضروري يعني مثلا بعد هيئات الطرق والمواصلات في الدولة مثلا هم تأخذون رسوم بالطرق شو يسمونها السالك، زين؟ هذا أنا إجباري لازم أشتري عشان أنا أستخدم هذا الطريق وأنا أدفع. وفي هذا البطاقة فيها 100 درهم رصيد، ولكن هم يقولون ادفع 110 درهم وفيها مسابقة، يعني في أنت تقدر يعني شارك في مسابقة. أصلا في رصيدها 100 درهم وأنا مش مضطر أشتري.
فالرصيد 100 درهم وتدفع 110.
110
تدخل في المسابقة.
10 زيادة، لو أنت 10 ادفع 10 زيادة
تدخل في المسابقة.
شارك في مسابقة سيارة
سحب.
هل هذا جائز ولا مش جائز؟ بارك الله
إن شاء فيكم. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. أخ يوسف تفضل.
السلام الله عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على
وياك الله بارك فيك يوسف.
شيخنا لو تكرمت بس بخصوص صلاة الضحى.
نعم. يعني
وقت ما نصلي طبعا بيكون الفترة الصباحية قبل صلاة الظهر، الأذان الظهر. يعني هل يجوز أني أصلي بيكون جهري أو يكون سري؟ هذا واحد.
نعم.
واضح السؤال شيخ.
واضح السؤال أخ يوسف.
الله يخليك. السؤال الثاني بخصوص إذا أنا عندي قضية شيء مثلا، عندي شيء سلعة أو عينة عندي أبغى أبيع حق حد، يعني رغم إن أنا ماخذنا يعني بلاش ماخذنا يعني بدون رسوم بدون شيء، فبغيت أعطي شخص ثاني قلت له يعني هذا مثلا ب 100 درهم. نعم. هل هذا جائز ولا لا؟ بس
نعم مثلا هدية
أتبقى. ولا يعني ولا لازم أوضح لي إني أنا ماخذنا فري يعني ماخذنا بلاش وأبغى أبيع لك إياه.
ان شاء الله ان شاء الله.
وقنا الحكم لو تكرمت.
واضح اخي يوسف، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، حياك الله. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك،
الله يحفظك محمد تفضل.
يحفظكم ان شاء الله. الى استاذي فضيله الشيخ عفوا.
مرحبا.
انا عندي سؤال يخص استغفر الله رب العظيم، يعني أين الأفضل، الاستغفار أم التوحيد؟ يعني لما تقول توحد الله لا إله إلا الله مثلا أو الاستغفار، يعني أين الأكثر أجرا
إن شاء الله.
نقطة ثانية، أتمنى إن شاء الله من الجميع يعني يدعوني بالهداية لأني نوعا ما مقصر، فإن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم. جزاك الله شيخ الأسد. سؤال أخ عبيد يقول يقول هل ورد أو هناك أثر أو حديث إذا صلحت صلاة العبد صلح سائر عمله، أو إذا قبلت صلاة العبد قبل سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة لا شك بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهذه الصلاة فرضها الله عز وجل أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لهذه الصلاة، فرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها ربنا جل وعلا رحمة بهذه الأمة وجعلها 5 صلوات، قال هي 5 بالفعل، 50 في الميزان. والصلاة شأنها عظيم ومكانتها عالية، ولذلك من المهم جدا أن يشتغل الإنسان بهذه الصلاة بمعرفة شروطها وأركانها وفرائضها واجباتها وسننها وآدابها، هذا هو الواجب على الإنسان. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس بعيد عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي. وهنا الكاف قال العلماء للتشبيه أن يعني تشبهوا بصلاتي تشبهوا بصلاتي. والصلاة إذا صلحت لا شك بأن الأعمال الباقية تصلح، وهذا أمر مجرب. والحديث يعني دليل على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. والمعنى أن سائر العمل يكون على وفق هذا العمل أو هذا الجزاء، ينظر إلى النوافل. وهذا يدلنا على أن من المهم جدا للمسلم أن يعتني بالنوافل، والمقصود بأن المسلم ينتبه لصلاته ويصلح عمله متى ما أن أتى بالفرائض وواظب على النوافل.
ذاك الأخير الشيخ الأخ محمد يقول اشتريت أو هناك يقول بطاقة بمئة درهم فيها رصيد، فيقول إذا مثلا هذه الشركة أو الهيئة أو شيء من هذا القبيل يقول وضعت مسابقة والسحب على سيارة تدفع 110 دراهم والبطاقة فيها 100 درهم رصيد فقط، هذه العشر دراهم إذا دفعتها تدخل في السحب سحب السيارة.
الحمد لله، أنا ذكرت قبل قليل قاعدة في مثل هذا الأمر يا أخوي محمد بارك الله فيك، أن أي مسابقة مالية أو دخول في مسابقة على سيارة أو غيره إذا كان يترتب عليها غرم وغنم، يعني تخسر هذا المبلغ أو تربح، هذا من الميسر والقمار الذي جاءت النصوص بتحريمه والنهي عنه. فإلا في حالات مثلا ما يفعله تفعله بعض الأسواق أنها تعطي كوبونات ويدخل الناس في السحب. هذه الكوبونات الذي يحصل عليها المتعامل إذا كان أخذها من دون قصد من دون أن يقصدها، يعني هو راح للسوق واشترى، ثم يعني المبلغ الذي اشترى به أهله بأن يعطى كوبونات، فيجوز له أن يدخل في المسابقة، ولو ربح كانت حلال عليه. لماذا؟ لأن المسألة مبنية على الغنم والغنم. لكن أن يذهب خصيصا ليشتري البطاقة ويدفع حتى يدخل في السحب، أو يشتري قدر زائد عن الحاجة حتى يبلغ إلى هذا المبلغ ليدخل في السحب، نقول هذا دخل في الميسر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يسأل عن صلاة الضحى، يقول هل صلاة الضحى أصليها جهرا أو سرا؟
الحمد لله، الصلوات النهارية أخي الفاضل كلها سرا وليست جهرا إلا المقضية، لأن القضاء يحكي الأداء. إذا قضيت صلاة الفجر مثلا تجهر، لكن الصلوات النهارية صلاة الضحى والسنن والظهر والعصر هذه كلها صلاة سرية بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أيضا عندي سلعة، يقول مثلا إذا يعني أتتني هدية أو مكافأة أو غيرها لم يعني أشتريها وأردت أن أبيعها لشخص مثلا بمئة درهم، هل جائز؟
كيف صورة الهدية؟
يعني فالشيخ إذا أتت يعني سلعة أو شيء ما أته هدية أو مكافأة من مكان لم يشتري لم يدفع فيه ثمن، إذا أراد أن يبيع هذا الأمر
هو لا حرج. عموما أي شخص يأتي هدية أو هبة وملكها وقبضها ودخلت في ملكه أصبح حر فيها، يتصدق فيها، يهبها، يهديها، يبيعها، ما في شيء الحمد لله ما دام أنها دخلت تحت ملكه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالي.
الله يحييك. استفسار بس عندي من فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
بخصوص صلاة الفجر.
نعم.
من فاتته صلاة الفجر فهل يعني بس مجرد أنا انتهيت عني ونمت عن صلاة الفجر فصحيت والشمس شارقة، هل أصلي ركعتين السنة وأصلي صلاة الفجر جهرا
إن شاء الله.
وإلا أو إني أصليها باليوم الثاني، باليوم الثاني أقضيها مع صلاة الفجر باليوم الثاني
إن شاء الله.
والله
جزاك الله خير خلي الله يحفظك. نعم أبو محمد فالشيخ يقول ما الأفضل وأكثر أجرا، الاستغفار أو القول لا إله إلا الله؟
الحمد لله ليس أعظم من قول لا إله إلا الله، فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. والاستغفار أخي الفاضل على نوعين، استغفار طبعا هو عبادة من العبادات، فالاستغفار أحيانا يكون بمعنى التوبة وهو الاستغفار عن الذنب الذي وقع في الماضي، والاستغفار يكون عبادة وهو التقرب إلى الله عز وجل بقول أستغفر الله وأتوب إليه ولا يتذكر ذنبا. ولذلك إذا قلنا بهذا المعنى فهو من التوحيد، هو من التوحيد. لكن عموما عندنا قاعدة الجمع بين المصالح في أبواب الأذكار وفي جميع العبادات، إذا أمكن الجمع يجمع، فيقول لا إله إلا الله أستغفر الله، عندك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أعظم الذكر، هذا من أعظم الذكر الذي يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى.
أيضا فالشيخ أبو محمد يقول ادعو لي بالهداية.
أسأل الله العظيم، أسأل الله الذي على العرش استوى أن يهدينا وإياك وجميع المسلمين، أسأل الله لنا ولك الثبات. أخي الفاضل دائما الإنسان كلما يعني دعا ربه وأظهر الانكسار والتذلل والضعف بين يدي الله استجاب الله دعاءه، ولذلك أنت أقرب إلى الله عز وجل من أي شخص آخر، فأنت اسأل الله الثبات، سأل الله الهداية، سأل الله عز وجل الإعانة، سأل الله التسديد، هذا مهم جدا، سأل الله العفو والعافية، هذا كله مما أرشد إليه النفس. ونحن ندعو لك وندعو لجميع المسلمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ يقول إذا فاتتني صلاة الفجر، يقول نمت واستيقظ والشمس قد ارتفعت، يقول هل أصلي السنة ثم الفجر؟ ويقول هل أجهر بالصلاة؟ يقول أخرها إلى اليوم الثاني مع صلاة الفجر أقضيها.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، أي إنسان تفوته الصلاة بسبب نسيان أو نوم يجب عليه أن يصليها مباشرة بعدما ينتبه ويستيقظ أو يتذكر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والجانب العملي من النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته الصلاة لما كان في سفر وأجهدهم السفر وقال لبلال أيقظنا على صلاة الفجر، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال الرسول لبلال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وغير المكان وصلى، توضأ هو أصحابه وصلوا، وصلى السنة قبل ذلك، بدأ بالسنة ثم الفجر. لماذا؟ لأن الوقت خرج، الوقت خرج. ولذلك أخي الفاضل تنتبه ولا تؤخر هذه الصلاة إلى اليوم الثاني، لا تؤخر، لأن ذمتك تبقى مشغولة بهذه الصلاة والله تعالى يطالبك بها، فما دام أن الشمس قد ظهرت تصلي السنة قبل ثم الفريضة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أتصدق عن سيارة جديدة اشتريتها وكيف تكون نية الصدقة؟
الحمد لله بأس الإنسان يتصدق عموما وأن يتصدق خصوصا، ويتصدق يعطي فقير أو مسكين أو أرملة أو يتيم مثلا مبلغ مالي أو يطعمهم مثلا، ويسأل الله عز وجل الحفظ. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول كيف نجمع بين حديث أفضلية النوافل تكون في المنزل وحديث الرباط بين الصلوات؟
هذا وهذا يعني ليس بينهما تعارض، ولذلك النافلة المقصود فيها السنة القبلية والسنة البعدية، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والسنن المطلقة أيضا. ولكن لو أحب الإنسان أن يبكر إلى المسجد فهنا يجمع بين الفضيلتين والخيرين، وإذا رجع يصلي السنة البعدية مثلا، إذا كانت صلاة مثلا العشاء أو المغرب والظهر مثلا ويصلي النوافل, يعني يجمع بين هذا وهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد, من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.